وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
قوله تبارك وتعالى وإذ يرفع قدر المؤلف فقال أذكر، وهذا كثير ومر علينا أنه تقدير صحيح لأنه يوضح المعنى وليس فيه تكلف. إذن أذكر يا محمد واذكر يا أيها القارئ إذ يرفع إبراهيم القواعد. أي قواعد هذه؟ قال الله تعالى من البيت، القواعد من البيت. وفسر المؤلف القواعد فقال الأسس أو الجدر، الأسس التي تكون أساسا للبناء وتكون مغروزة في الأرض، أما الجدر فإنها تكون فوق هذه الأسس، الأسس أسفل ثم الجدر فوقها. والذي رفعه إبراهيم هي القواعد، يعني أساس هذا البناء أو جدره التي كانت أساسا له. وعلم من قوله تبارك وتعالى إذ يرفع إبراهيم القواعد، علم من هذا أن القواعد موجودة، أليس كذلك؟ فهو لم يشتغل بإيجادها ونصبها في أماكنها، هي موجودة، لكن الذي حصل أنه رفعها إذ يرفع إبراهيم القواعد. وهذا الذي قلته هو ظاهر الآية، وقد ذكر كثير من المفسرين شيئا حول هذا، وأن البيت كان موجودا في مكانه الذي هو فيه، إما أن الملائكة أسسته أو أسسه غيرهم ممن كلفه الله تعالى بذلك. فالمهم أن القواعد موجودة، وما فعله إبراهيم هو رفع هذه القواعد حتى تكون بارزة ومشاهدة. هذا ما دل عليه الظاهر في الآية. إذ نعود فأقول إن الله قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقواعد موجودة لكن رفعها إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى من البيت، قال المؤلف يبنيه، متعلق بيرفع، يعني إذ يرفع من البيت، هكذا على ما ذكر المؤلف أن من البيت متعلقة بيرفع. وقد مر عليك أن المتعلق هو الشيء الذي يوضح المعنى، فإذا وضح المعنى شيء فقدر ما عندك من المجرورات فيه، إذ يرفع أي من البيت. ولكن أحسن من هذا أن نقول من البيت إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أن من البيت هذه إن شئت أن تجعلها حالا من القواعد، يعني يرفع القواعد حالة كونها من البيت، فنقدر لها محذوفا نجعله حالا من القواعد. والمعنى على كل حال واضح، المعنى واضح أن قواعد البيت رفعها إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى وإسماعيل، قال عطف على إبراهيم. إذا كانت عطفا على إبراهيم فإن إبراهيم لم يستقل برفع القواعد، ولكن من شاركه؟ إسماعيل عليه السلام. وهنا لطيفة، حيث لم يجعل إسماعيل عاقب إبراهيم مباشرة، لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، إنما قال إبراهيم القواعد. أقول إن هنا لطيفة وهي ظاهرة، لأن الأصل في هذا الرفع من هو؟ إبراهيم، وإسماعيل بمنزلة المعاون له الذي يعينه، فلذلك قدم الله تعالى القواعد وجعلها متوسطة بين الباني الأصلي والمعاون وهو إسماعيل عليه السلام، بل عليهما السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قال المؤلف عطف على إبراهيم، قال يقولان ربنا تقبل منا، قال بناءنا إنك أنت السميع العليم. هكذا بين الله تعالى حال إبراهيم مع ابنه إسماعيل وهما يبنيان هذا البيت، وأنهما يقولان يلهجان بهذا الذكر، ماذا يقولان؟ ربنا تقبل منا. إذن وهما يبنيان يدعوان الله سبحانه وتعالى بالقبول، يدعوان الله تعالى بالقبول، قبول ماذا؟ قبول هذا البيت، أن يكون عملا صالحا لهما عند الله عز وجل. وقوله تعالى ربنا تقبل منا، المؤلف قدر يقولان وهو تقدير صحيح، يعني يدعوان ربنا تقبل منا. قال المؤلف بناءنا، تقبل بناءنا، فدل هذا على أن العمل الصالح أمره واسع، فقد يكون البناء عملا صالحا وقد يكون الهدم عملا صالحا. فالعمل الصالح لا يقصره ذهنك على الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك من العبادات، بل إن العمل الصالح كل ما يرجو الإنسان نفعه عند الله عز وجل فإنه عمل صالح. فالذي يبني بيتا له ولذريته ليستعين به على طاعة الله، وهل عمله صالح؟ عمله صالح بهذه النية. كذلك الذي يهدم بيته حتى مثلا يعيد بناءه، أو يهدم حجرة في بيته حتى لا يسقط على من يكون حوله، هل هدمه هنا عمل صالح؟ الجواب نعم، عمل صالح، لأن الأعمال يا أخوان بمقاصدها، الأعمال بمقاصدها. فهنا لما أراد أن يكون البيت قبلة للناس وحجا لهم بتوجيه من الله عز وجل، كان عملهم عملا صالحا، سأل الله عز وجل أن يتقبله منهم، فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فبين الدعوة ثم ختمها بهذا الاسم، بهذين الاسمين الكريمين، إنك الخطاب لله السميع العليم. فسر المؤلف السميع فقال للقول، إنك أنت السميع، قال للقول. وهذا تفسير حسن يناسب أي جملة سبقت الدعاء، يناسب قولهما ربنا تقبل منا. ثم قال العليم، قال بالفعل، يعني بالفعل الذي يفعلانه، وهو مناسب هنا للبناء لرفع القواعد. فتبين أن ختم الآية بالسميع العليم على هذا التوزيع، السميع للقول الذي يقولانه، والعليم بالفعل الذي يفعلانه. وإن شئت أن تقول إن السميع للقول والعليم بالنية، بالنية، فهذا حسن أيضا، حسن وصحيح. وأيا كان فهذان الاسمان فيهما من الافتقار إلى الله عز وجل ما لا يخفى. إذا تضمنت هذه الآية، تضمنت هذه الآية الحال التي كان عليها إبراهيم وابنه إسماعيل، حال البناء أنهما يبنيان مفتقرين إلى الله عز وجل. قال الله تعالى بعدها ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، هذا من تتمة الدعاء الذي كان يدعوان به، ربنا واجعلنا مسلمين. فسر المؤلف فقال هنا منقادين، فالإسلام هنا بمعنى الانقياد. وأنت تعرف أن الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه ماذا؟ الإيمان. الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان. إذن نقول منقادين، منقادين بقلوبنا، ربنا واجعلنا مسلمين، منقادين بقلوبنا وأعمالنا، بقلوبنا وأعمالنا. لماذا أدخلنا القلوب هنا؟ لأن الإسلام عند الإطلاق يدخل به أو فيه الإيمان، يدخل فيه الإيمان، على حد القاعدة المشهورة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذن دعوتهم هنا لما قال وجعلنا مسلمين يعني تشمل مؤمنين، فقول المؤلف منقادين كما فسرنا الآن بالقلب وماذا؟ بالقلب والعمل. قال الله تعالى ربنا وجعلنا مسلمين، قال لك واجعل، قال المؤلف واجعل من ذريتنا أولادنا أمة مسلمة لك. قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك، قوله لك هنا الخطاب لله عز وجل، وفيها من معنى الإخلاص ما لا يخفى، فهما دعوى الله سبحانه وتعالى أن يكون مسلمين لله عز وجل إسلاما بإخلاص. أيضا أراد هذا الإسلام للذرية، قال واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، فطلب أن يكون من الذرية، فسر المؤلف بالأولاد أمة، وفسر المؤلف بالجماعة، والأمة على حسب سياقها، ربما تفسر بالجماعة كما هنا، وربما تفسر بالشخص الواحد، الشخص الواحد ربما يطلق عليه أمة إذا اجتمعت فيه صفات الخير، كما قال الله تعالى عن إبراهيم نفسه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني على صفات خير مجتمعة. كذلك من معنى الأمة غير هذا تردك أو تأتيك إن شاء الله في مواطنها، لكن يهمنا هنا أن الأمة بمعنى الجماعة. قال المؤلف جماعة، قال الله تعالى مسلمة لك، مسلمة لك. إذن طلب الإسلام الذي هو الانقياد في القلب والعمل أو في القلب والظاهر، طلب ذلك للذرية، لذريتهما. وقوله تعالى ومن ذريتنا، المتكلم من؟ إبراهيم وإسماعيل أيضا، فهما طلب الإسلام لذريتهما. طيب من يدخل في ذرية إسماعيل وإبراهيم؟ محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وكذلك غيره، كذلك غيره. هل يدخل بنو إسرائيل؟ يدخل ذرية إبراهيم، لكن لا يدخلون في ذرية إسماعيل لأنهم من ابن إبراهيم الآخر، من هو؟ إسحاق. إذا لا يجتمع الوصف بانطباقه على إبراهيم وإسماعيل إلا على محمد عليه الصلاة والسلام ومن كان على هذه السلسلة النسبية الشريفة. قال الله تعالى أمة مسلمة لك، قال المؤلف ومن للتبعيض، أين من؟ من ذريتنا. قال وأوتي به لتقدم قوله له لا ينال عهد الظالمين. إذن إبراهيم عليه السلام استفاد من الدرس السابق، استفاد استفادة تامة، فلما طلب أن يجعل من ذريته أمة مسلمة لم يأتي بصيغة التعميم. لماذا؟ لأنه سبق قوله لا ينال عهد الظالمين، إذن سوف يكون من ذريته من يظلم، وبالتالي لن يكون مسلما لله عز وجل، لأن إسلام الذرية كلهم هذا ممتنع بحسب سنة الله الكونية، فلذلك لم يطلب أمرا ممتنعا، بل قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ثم أيضا من تتمة الدعاء قال وأرنا مناسكنا، قال مؤلف شرائع عباداتنا أو حجنا. قوله تعالى في الدعاء أو في دعائهم وأرنا، فسرها المؤلف بعلمنا، فسرها بعلمنا، علم من هنا أن أرى هنا علمية أو بصرية؟ علمية، بدليل ماذا؟ بدليل أنها نصبت مفعولين، أرنا نا مفعول أول ومناسكنا مفعول ثاني، ولو كانت من الرؤية البصرية لم تنصب إلا واحدا، لم تنصب إلا واحدا. ولكن كذلك أخفى عليك أيضا أن رأى هنا ماذا فيها؟ أرى أو رأى؟ أرنا مناسكنا، فيها الهمزة. إذا حتى لو كانت لواحد فإن سوف تتعدى بالهمزة إلى اثنين، أرنا مناسكنا، فهنا بسبب وجود الهمزة سوف تنصب اثنين أرنا مناسكنا. إذا لا مانع الفعل يحتمل أن يكون أيضا من الرؤية البصرية، وكون نصب اثنين لأجل الهمزة، لأجل الهمزة على ما مر عليك في أن رأى وعلم ينصبان أو يتعديان أحيانا إلى واحد، ولكن بالهمزة يتعديان إلى اثنين، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. على كل حال المؤلف فسرها بعلمنا مناسكنا، وهذا في الحقيقة من حسن أدب النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل. ما وجه ذلك؟ وجهه أن تكون المناسك من قبل الله عز وجل، هو الذي أراهم إياها، هو الذي علمهم. وفي هذا، في هذا الكلام أو في هذا الدعوة فيها نقول أصل للاتباع، وأنهما يريدان مناسك على وجه صحيح، ليست من عند أنفسهم باجتهاد، بل يريدانها من قبل الله عز وجل: أرنا مناسكنا. إذا انتبه معي الآن، في الأول طلب من الله عز وجل أن يجعلهم مسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين، ثم طلب أن يريهم المناسك. إذا لنا أن نقول إن هذه الدعوة تضمنت ماذا؟ تضمنت شرطي العبادة، تضمنت شرطي العبادة، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أمره واضح في قول ربنا واجعلنا مسلمين لك، والمتابعة هنا في دعوتهم أرنا مناسكنا. والمتابعة هنا هل نقول متابعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا، لأنهم ليسوا مطالبين بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن متابعة لشرع الله، بحيث يريهم الله سبحانه وتعالى الشرع على ما يريده بطريقة يرتضيها عز وجل، إما بوحي يوحى إليهما أو بأي شيء آخر. إذا أعود فأؤكد أن الآية تضمنت شرطي العبادة: الإخلاص في قوله مسلمين لك، والمتابعة في قوله وأرنا مناسكنا. فسرها المؤلف فقال: شرائع عبادتنا أو حجنا. قول هنا أو حجنا، هنا ليس شك من المؤلف، ولكنه يشير إلى قولين في معنى الآية. فقد قيل إن المناسك هنا الشرائع، شرائع عبادتنا، يعني أيا كانت هذه العبادة، أرنا الشرائع في العبادة، في الصلاة ما هي الشريعة، في الزكاة، في الصيام، في صلة الأرحام، في أعمال البر، أرنا الشرائع التي ترتضيها لنا. أو حجنا، يعني أرنا شرائع حجنا. أي المعنيين أعم؟ الأول، الأول أعم ويدخل فيه الثاني، فما دام أن الأول أعم فلنجعل الآية في المعنى الأعم، يعني أرنا مناسكنا شرائع عبادتنا، والحج جزء منها. فدل هذا على ما قلت لك قبل قليل أن فيها الاتباع، وأنهما يريدان الشرائع على ما يريده الله عز وجل. إذا نأخذ من هذا أن المناسك إطلاقه على الحج هذا ليس من باب إطلاق يعني اللازم، أحيانا ترد المناسك والنسك وما أشبه ذلك على عموم العبادة، لكن في الغالب الآن في العرف الغالب أن المناسك ماذا يراد؟ الحج، فيقال مناسك الحج، وهذا في المناسك يعني في الحج، وإلا فعموم العبادة كلها مناسك، لأن الإنسان يتنسك فيها لربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في تتمة دعاء هذين النبيين، قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف: سألاه التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما. هكذا وجه المؤلف سؤال هذين النبيين التوبة، وأنها تكون من باب التواضع أو من باب التعليم للذرية، ولكن ليس هذا بجيد، بل نقول إنهما سألا التوبة على بابها، وإن كان نبيين إلا أنهما بحاجة أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليهما. لأن العصمة لا تعني عدم الوقوع في الخطأ، قد يقعان في الخطأ لكن لا يقران عليه، فهما يسألان التوبة من الله سبحانه وتعالى عليهما. فقول المؤلف أن هذا من باب التواضع والتعليم نقول له على حقيقته، وإن كان نبيين لكن بحاجة أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليهما، والعصمة ليس هذا من لازم معناها. طيب، هنا وقفة مع قوله وتب علينا بعد قولهما اجعلنا مسلمين لك وقولهما أرنا مناسكنا. في هذا حسن أدب مع الله عز وجل، لما طلب أن يكون مسلمين وطلب أن يريهما الله سبحانه وتعالى المناسك، من المعلوم أن الإنسان ربما قصر في الواجب وربما خل بشيء من الإخلاص الذي هو شرط في العبادة، فلذلك كانت الدعوة تب علينا، يعني بعدما تجعلنا مسلمين منقادين وبعد أن ترينا المناسك اللي هي الشرائع أيضا لا نستغني عن توبتك عنا أو توبتك علينا، لأننا لا نضمن أنفسنا أن نقوم بالواجب على أتم حال، ولكن أرنا هذا واجعلنا مسلمين منقادين وتجاوز وتب عن تقصير يحصل منا. فهذا هو مناسبتها، وهي من أنفس المناسبات كما لا يخفاك. وفيها تعليم أيضا، تعليم أن الإنسان لا يغتر بأنه يقول أنا مخلص أنا عندي علم بما يريد الله، بل يقال اجتهد في تحقيق الإخلاص وفي تحقيق العمل، واسأل ربك التوبة عن التقصير الذي يكون بقصد أو بغير قصد. ثم في تتمة الدعوات أيضا قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ابعث فيهم فسرها المؤلف فقال أهل البيت، ابعث فيهم أهل البيت، ولكن لم يسبق ذكر لأهل البيت حتى يعاد الضمير عليه بهذه الصفة. وأحسن من هذا أن يعود الضمير على ماذا؟ الذرية، هذا أحسن. ربنا وابعث فيهم يعني في الذرية. قال رسولا منهم، قال المؤلف من أنفسهم، وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن كما تلاحظون دعا النبيان الكريمان أن الله يبعث في الذرية رسولا منهم، يعني من نفس هؤلاء الذرية، وهذا أبلغ في المنة من جهة وأقرب في الإجابة من جهة ثانية. فإذا كانت هذه الدعوة كانت بهذه الصفة وابعث فيهم رسولا منهم، لماذا؟ قلنا هذا أبلغ في المنة. كيف أبلغ في المنة؟ لأن النبي إذا كان من نفس الذرية فمنة الله تعالى بهذا النبي تكون أبلغ، ومن جهة ثانية ماذا قلنا؟ أقرب في الإجابة، أقرب في الإجابة، لأنهم سوف يتعاملون مع نبي منهم وفيهم. قال المؤلف قد أجاب الله دعوته، ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني بذلك قوله وابعث فيهم رسولا منهم. قال الله تعالى يتلو عليهم آياتك، قال القرآن، ويعلمهم الكتاب، قال القرآن، والحكمة أي ما فيه من الأحكام، ويزكيهم، إنك يطهرهم من الشرك، إنك أنت العزيز الحكيم. هكذا أوصاف هذا النبي الذي يبعث في هؤلاء الذرية، أوصاف أنه يتلو عليهم آياتك، يعني يتلو عليهم القرآن. وإذا كان يتلو عليهم القرآن فمن لازم هذا ما لازمه أنه يأتي بقرآن، يتلو عليهم آياتك من لازمه أنه سوف يكون معه آيات وهي قرآن من قبل الله عز وجل. فهذه الدعوة تضمنت واستلزمت ما ذكرت لك أنه يكون معه آيات، يتلو عليهم آياتك. الأمر الثاني قال ويعلمهم الكتاب، قال مؤلف القرآن، إذن في الأول قال آياتك، وفي الثاني قال الكتاب، وهذا على تفسير المؤلف إنما هو تغيير عبارة، لأن الآيات والكتاب كلاهما القرآن، فالتغيير هنا تغيير عبارة، يتلو عليهم آياتك القرآن. قال ويعلمهم الكتاب، يعلمهم يدرسهم الكتاب. إذا اجتمع في القرآن أمران، الأمر الأول أنه يتلو عليهم الآيات، وإذا تلا عليهم الآيات فماذا علمهم؟ اللفظ، لفظ القرآن. ثم قال ويعلمهم الكتاب، ماذا علمهم هنا؟ المعنى، المعنى. إذا اجتمع في حق النبي عليه الصلاة والسلام تعليم اللفظ وتعليم المعنى، تعليم اللفظ وتعليم المعنى، وهذا الذي اجتمع فيه عليه الصلاة والسلام هو واقعه، فإنه كان يعلم أصحابه لفظ القرآن تلاوته. ماذا قال ابن مسعود في هذا؟ أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 70 سورة. يقول أخذت من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام 70 سورة، يعني أقرأه إياها. طيب، ثم كان يعلمهم المعنى ويبين لهم التفسير، وهذا معلوم أيضا. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، فسرها المؤلف فقال أي ما فيه من الأحكام، ما فيه يعني ما في هذا الكتاب من الأحكام. ولكن أيضا لا نغفل معنى آخر، وهي أن الحكمة السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة هنا السنة التي هي قرين القرآن. قال بعدها ويزكيهم، قال المؤلف يطهرهم من الشرك إنك أنت العزيز الحكيم. قول المؤلف يطهرهم من الشرك، نقول لا شك يزكيهم يطهرهم، لكن ليس باللازم أن يكون من الشرك، فمن كان مشركا يطهره من الشرك، ومن كان غير مشرك ربما يكون مسلما، فنقول يطهره مما لا يليق به، يطهره مما لا يليق به من حسد أو شيء من الغل أو كراهية الشرع أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهرهم من الشرك وما دونه مما لا يليق بهم. قال الله تعالى إنك أنت العزيز، قال الغالب الحكيم في صنعه، فختم هذه الدعوة بهذين الاسمين الكريمين، العزيز الذي فسر المؤلف بالغالب وتفسير بشيء من المعنى، والحكيم في صنعه، في صنعه، ونضيف إليها أيضا وشرعه، في صنعه يعني في خلقه وكذلك في شرعه. بهذا تمت لنا هذه الدعوات المباركات من هذين النبيين الكريمين. نسجل أهم ما يقال من فوائد، بداية من قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يؤخذ من هذا أن أساس البيت موجود قبل إبراهيم، أن أساس البيت موجود قبل إبراهيم. ثم كما قلنا في الشرح، من وضع هذا الأساس؟ قيل الملائكة وقيل غيرهم، ولا دليل نص في الموضوع. طيب، ويستفاد من هذا فضيلة عمارة بيوت الله عز وجل، فضيلة عمارة بيوت الله. وجه ذلك واضح، لأن إبراهيم سجل الله تعالى عمله وجعله قرآن يتلى، فمن شارك إبراهيم بعض المشاركة في عمارة المساجد فله نصيب من الذكر والشرف. ويستفاد من هذه الآية افتقار إبراهيم وإسماعيل، افتقارهما لله عز وجل وعدم إعجابهما بعملهما، افتقارهما لله عز وجل وعدم إعجابهما بعملهما. من أين يؤخذ؟ من قوله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويستفاد من هذا حرص أنبياء الله عز وجل على قبول العمل، حرص أنبياء الله على قبول العمل. ويستفاد من قول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يستفاد من هذا أنه ينبغي للداعي أن يذكر في دعوته ما يكون عونا على حضور قلبه، ينبغي للداعي أن يذكر في دعوته عونا على حضور قلبه، لأنهما لما قال ربنا تقبل منا إلى هنا انتهت الدعوة، فلما قال إنك أنت السميع العليم هل يخبران الله بأنه السميع العليم؟ هل يخبران الله؟ الجواب أبدا. إذن لماذا ذكر هذا؟ كما قلنا في الفائدة أن يذكر في دعوته ما يكون عونا على حضور قلبه. فأنت مثلا لو دعوت الله عز وجل بالرزق أو دعوته بالعلم أو دعوته بالولد، فاذكر في دعوتك ما يكون عونا على حضور قلبك. فإذا دعوته بالرزق تذكر مثلا من صفات الله الرزاق الذي يرزق، أو مثلا الذي يعطي مثلا المعدمين ويغني الطيور في الهواء والحيوانات في كذا وكذا، فإن هذا أدعى لحضور قلبك. وكذلك لو دعوت بالولد فماذا تقول؟ تقول ما يناسب الحال، يا من رزقت مثلا زكريا ولدا هب لي كذا. كذلك فيما يتعلق بالعلم وأشياء تناسب المقام تعينك على حضور قلبك. ويستفاد من الآية التي بعدها في قول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، يستفاد من هذا حرص أنبياء الله عز وجل على إخلاص العمل، على إخلاص العمل من قوله واجعلنا مسلمين لك، ومنها أيضا حرص أنبياء الله على صلاح ذريتهم، حرص أنبياء الله على صلاح ذريتهم. وفي قول وارنا مناسكنا يستفاد من هذا أيضا حرص أنبياء الله على موافقة أعمالهم لمراد الله، على موافقة أعمالهم لمراد الله. وفي قوله وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يؤخذ من هذا عدم اغترار الإنسان بعمله، عدم اغترار الإنسان بعمله. في قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، استفاد من هذا فضيلة إبراهيم عليه السلام حيث أجاب الله دعوته، فضيلة إبراهيم حيث أجاب الله دعوته. وفي قول يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب إلى آخره، في هذه الآية بيان مهمة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قول يتلو عليهم وقوله ويعلمهم يؤخذ من هذا أن العناية بتلاوة الكتاب سبيل لمعرفته وإدراك معانيه. من أين تؤخذ؟ من قول يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، الكتاب والحكمة. طيب قوله تعالى يتلو عليهم ويعلمهم ثم قال ويزكيهم، هل يؤخذ من هذا أن العلم يزكي النفوس؟ أي نعم، يؤخذ من هذا أن العلم يزكي النفوس، لأن الله جعل التزكية بعد التلاوة والعلم الذي هي المعنى. وبهذا ينزاح يعني السؤال الذي يطرحه كثير من الإخوان، يقول نحن نقرأ العلم وندرس العلم نريد شيئا في تزكية النفوس في ترقيق القلوب وما أشبه ذلك، فنقول هذا طيب، ولكن لو درستم العلم على وجهه الصحيح لكان العلم بحد ذاته مزكيا للنفوس ومهذبا لها. ولذلك لا تجد في دروس النبي عليه الصلاة والسلام وفي وعظه وفي خطبه لا تجد فاصلا بين العلم والتزكية والعلم والتربية، كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام وتعليمه تربية لهم. لكن إذا فات المقصود من التعلم وأصبح العلم أمورا تكتب وأشياء تحفظ، فإنه حينئذ ينفصل العلم عن التربية. لكن إذا استشعر الإنسان أن هذا سبيل لصلاح قلبه واستشعر المهمة أيضا الذي التي هو بصددها فإن العلم يزكي نفسه ولا بد. إذا ماذا قلنا في الفائدة هذه؟ ماذا كتبتم؟ نعم، أن العلم الصحيح يكون مهذبا ومزكا للنفوس، فقوله يزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. في الآية هذه في ختامها إثبات هذين الاسمين الكريمين العزيز والحكيم. ثم قال الله تبارك وتعالى:
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
قال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ابتدع الله تعالى هذا الكلام بهذا الاستفهام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال المؤلف: ومن يرغب، قال أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفه نفسه. أولا، هذه الآية كما تلاحظ فيها الثناء على إبراهيم وملته، وبهذا الكلام يتبين لك مناسبة ذكر ذلك. فمناسبة ذكر ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدعوات وذكر قبل ذلك أحوال إبراهيم في بناء البيت ورفع القواعد وما جرى بين ذلك وقبل ذلك، بين أن هذا الشخص المسمى بإبراهيم الذي عرفت شيئا من أخباره أن شأنه عظيم. فمن يرغب عن هذا الرجل بملته التي من الله تعالى بها عليه فقد سفه نفسه. فالمناسبة نقولها بهذه الصفة، أنه بعد الثناء على إبراهيم وبيان شيء من كمالاته التي كمله الله تعالى بها، قال الله تعالى: من يرغب عن هذا كله إلا شخص سفي نفسه. قال الله تعالى: ومن يرغب، فسر المؤلف فقال: أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفي نفسه. وهذا الذي قدره المؤلف لا حاجة لنا به، لأننا نعرف الفرق بين رغب في الشيء ورغب عن الشيء. والذي معنا الآن رغب عن الشيء، ورغب عن الشيء يعني تركه زهدا فيه، هذا هو المعنى، رغب عن الشيء تركه زهدا فيه. عكسها تماما رغب في الشيء، أي أخذه رغبة فيه، أو نقول طمعا فيه. رغب في الشيء أخذه طمعا فيه. الله تعالى قل: من يرغب عن ملة إبراهيم، يعني يتركها زهدا فيها، هذا العمل لا يفعله إلا من سفه نفسه. سفه نفسه، فسر المؤلف سفه فقال جهل. فالسفة عند المؤلف هنا بمعنى الجهل، ولكن أيضا تنبه أن الجهل هنا الذي هو ضد، أو نقول الذي هو بمعنى عدم الرشد. الجهل هنا بمعنى عدم الرشد، وليس الجهل الذي هو ضد العلم، الذي هو بمعنى فقدان العلم. فالجهل الذي بمعنى فقدان العلم هذا لا يلام عليه الإنسان لأنه جاهل، والجاهل معذور، ولكن الجهل هنا كما قلت لك، الجهل هنا يعني عدم الرشد. إذن من سفه نفسه يعني من أوقعها في غير الرشد، وهو السفه كما عبر الله عز وجل. قال الله تعالى: إلا من سفه نفسه. قال المؤلف: جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته، يجب عليها عبادته. فهكذا فسر المؤلف السفه بأنه جهل أنها مخلوقة لله. وإذا جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته، فإنه سوف يشغل نفسه بغير ما خلقت له، سوف يشغلها بأمور لم تخلق لأجلها، يشغلها بتتبع أحوال الناس مثلا، يشغلها بتتبع كمالات الحياة الدنيا ورفاهيتها إلى غير ذلك، لأنه جهل أنه مخلوق لعبادة الله. فإذا جهل أنه مخلوق لعبادة الله فالإنسان لا يمكن يبقى فارغا إن لم يشغل نفسه بعبادة الله، فمن لازم هذا يشغلها بما يضرها مما ذكرت مثاله لك. قال المؤلف: أو استخف بها وامتهنها. هذا احتمال آخر في المعنى. إلا من سفه نفسه يعني استخف بها وامتهنها. وقول استخف بها يعني لم يبال بها، فأوردها موارد المعاصي وأدخلها مداخل الآثمين لأنه لم يرفعها، استخف بها. هذا المعنى هو معنى آخر في الآية، ولكن ليس بالبعيد جدا عن المعنى الأول. وعلى كل حال المعنيان يلتقيان، أن هذا الإنسان الذي رغب عن ملة إبراهيم أنه لم يقدر نفسه قدرها، لم يقدرها قدرها، فجعلها في غير مكانها الأصلي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لها. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قوله تعالى اصطفيناه، قال المؤلف اخترناه في الدنيا، قال بالرسالة والخلة. وقد مر علينا في الآيات السابقة أن الله تعالى ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا من الاصطفاء، أن الله تعالى هيئه للمقامات العالية والمنازل الرفيعة. قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا. قول المؤلف بالرسالة والخلة، هذا لا شك أنه من أعظم الاصطفاء، وكذلك غيره من كونه متقدما عليه السلام حتى صار أبا للأنبياء الثاني بعد أبيهم آدم، إذن هو الثالث بعد أبيهم آدم ونوح، فهو أبو الأنبياء الثالث، أو قل الثاني باعتبار أن نبوة آدم ليست نبوة يعني كنبوة غيره لأنه في أولاده فإطاره بسيط. المهم أن الله سبحانه وتعالى اصطفى إبراهيم في الدنيا. قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. فبين الله سبحانه وتعالى منزلة إبراهيم في الدنيا أنه محل اصطفاء الله، وبين منزلته في الآخرة أنه من الصالحين الذين صلحت أحوالهم وبالتالي رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. فنأخذ من هذه الآية قبل أن نتجاوزها، نأخذ من هذه الآية شدة الإنكار والعيب على من رغب عن ملة إبراهيم، نأخذ منها شدة الإنكار والعيب على من رغب عن ملة إبراهيم. وهذا الذي قلته لك هو ما دلت عليه الآية بمفهومها أو بمنطوقها، بمنطوقها بمنطوقها، ركزوا في الكلام. طيب إذا ما مفهومها؟ مفهومها أن من، نعم، أن من رغب في ملة إبراهيم ومن أخذها فقد أكرم نفسه، فقد أكرم نفسه وحفظها، فهذا هو المفهوم. إذن اغتبط أيها المكلف، إذا كنت متبعا لملة إبراهيم متعرفا على سيرته وهديه أنك بهذا العمل تكون مكرما لنفسك حافظا لها عما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا في هذه الجملة دليل على أن الله سبحانه وتعالى يختار من عباده من يشاء ويصطفيهم، وقد اصطفى إبراهيم هنا، واصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام، واصطفى غيرهما من الأنبياء والصالحين والأولياء باصطفاءات متنوعة. وفي قوله تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين في هذه الآية دليل على عظم الصلاح، حيث وصف الله تعالى به نبيه إبراهيم. فإن قلت أليست النبوة أعظم من الصلاح؟ فيقال إذا جمعت النبوة مع الصلاح فالنبي أعلى من الصالح والأنبياء أعظم من الصالحين، ولكن إذا لم تقرن معها فإن الصلاح وصف ربما يوصف به الأنبياء وربما يوصف به غيرهم، لأن الصلاح وصف عام لا مانع أن يكون نبيا موصوفا بالصلاح. قال الله تبارك وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قوله تعالى إذ قال المؤلف واذكر، وهذا مر كثيرا. إذ قال له ربه أسلم قال المؤلف انقد لله وأخلص له دينك. ففسر المؤلف هنا الإسلام بأنه الانقياد، قال انقد، هذا فعل ماذا؟ فعل أمر. إذن أسلم ليحصل منك الانقياد، والإخلاص قال له دينك، وهذا معلوم. لكن ماذا كان جواب إبراهيم عليه السلام؟ قال أسلمت لرب العالمين مباشرة، وهذه من مناقبه عليه الصلاة والسلام أنه بادر بالإسلام. إذ قال له رب أسلم قال أسلمت. وهنا قد يقول الإنسان لم يستفهم إبراهيم عن الإسلام الذي طلب منه، ولم يستفهم عن حدوده وعن الشرائع التي تدخل في هذا، وهذا كله من مناقبه لأنه يدل على المبادرة، فهو قد أسلم لرب العالمين. ومن لازم هذا أنه لا يستفصل عن شيء، فأي شيء يؤمر به فإنه مستعد لتنفيذه. قال أسلمت لرب العالمين. ثم أيضا انتقل هذا الإسلام الذي أذعن به إبراهيم انتقل إلى من بعده، قال ووصى بها إبراهيم، وصى بها إبراهيم. قال المؤلف وفي قراءة أوصى، وهي سبعية أو شاذة على اصطلاح سبعية. قال وصى بها، فسرها المؤلف فقال الملة التي انقاد لها. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بالرفع. إذن يعقوب هنا عطف على أي شيء؟ على إبراهيم. فالوصية هنا حصلت من إبراهيم لبنيه، وحصلت كذلك من يعقوب لبنيه كما دلت عليه الآية. إذن يلحظ من هذا أن إبراهيم عليه السلام قد اغتبط بهذا الإسلام الذي أعلنه لربه، اغتبط به بدليل ماذا؟ بدليل أنه نقله إلى غيره ووصى به بنيه من بعده. قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال المؤلف ويعقوب بنيه. قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا كلام من؟ كلام إبراهيم أو يعقوب؟ كلام يعقوب عليه السلام، أنه قال لبنيه يا بني. وهذا لا يخفاك أن فيه من الملاطفة الشيء الكثير حينما ينادي ابناه بقوله يا بني. قدم مقدمة فقال إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختار لكم الدين. قال المؤلف دين الإسلام الذي أسلم له إبراهيم كما في أول الكلام. إن الله اصطفى لكم الدين، قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن، هذا نهي أن يموتوا إلا وهم مسلمون. وقوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قد تقول إن الموت ليس بيد الإنسان، لا يدري الإنسان متى يموت، فكيف يقال له لا تموت إلا كذا، أو يقال له إياك أن تموت إلا على كذا؟ فيقال كما لا يخفاك ليس هذا نهيا عن الموت بحد ذاته، ولكنه نهي عن الموت على غير هذه الحال، إلا وأنتم مسلمون. إذن أسلموا وابدأوا من الآن، لا تؤخروا، فإذا أسلموا واستمروا على هذا فإن معنى حالهم أنهم لن يموتوا إلا وهم مسلمون. فهذا هو توجيه هذا السؤال الذي ذكرته، وهو كيف قال الله تعالى لهم لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مع أن الموت ليس باختيار الإنسان، فيقال ليس هذا نهيا عن الموت، ولكنه نهي عن الموت على غير هذه الحال التي ذكرت في الآية. قال تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال المؤلف نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. نعم، إلى مصادفة الموت يعني استمروا عليه كما ذكرت لك. ولما قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية نزل أم كنتم شهداء؟ أشار المؤلف بهذا الكلام أن الآية لها سبب نزول، وسبب النزول أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ألست تعلم، وهذا استفهام يراد به التقرير، يعني أنك تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، وهم يريدون بهذا تصحيح ما هم عليه من المذهب الذي يدينون به. لما قالوا ذلك نزل قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ولكن الآية يفهم منها أنها جواب ورد على كلام قد حصل في شأن يعقوب عليه السلام، ولكننا لا نجزم بما ذكره المؤلف أن يهودا قالوا ما ذكر المؤلف لست تعلم، لأن اعتماد مثل هذا مع أنه لم يثبت بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام اعتماده لا يحق لنا، لأن أسباب النزول من باب الرواية، والرواية لا بد فيها من صحة السند ومن الشروط المعتبرة في الروايات، وهذا لم يثبت، بل إنه قد روي مرسلا والمرسل من قسم الضعيف، فعليه لا نجزم بصحة التفصيل الذي بين، لكن يفهم من الآية ما قلت لك، يفهم من الآية أن هناك دعوة نسبت ليعقوب تتعلق بنحو ما قال المؤلف. ولذلك قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، قوله تعالى أم كنتم شهداء سوف يبين المؤلف في آخر الكلام أن أم هنا بمعنى همزة الإنكار، بمعنى همزة الإنكار، إذن يعلم من هذا أن أم متصلة أو منقطعة، ما دام فسرها المؤلف بهمزة الإنكار، إذا هي منقطعة، منقطعة ليست هي المتصلة، قال بمعنى همزة الإنكار. إذن سوف يكون تقدير الكلام أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أكنتم شهداء، وإذا كانت بمعنى الإنكار فإن الكلام على النفي كما بين المؤلف، قال أي لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به. المؤلف أخر هذا الكلام وحقه أن يقدم ليكون قريبا من مكانه. فلما قال الله تعالى إن كنتم شهداء كما تبين لك الآن أن هذا استفهام بمعنى النفي، فالله تعالى ينفي أن يكونوا شهودا إذ حضر يعقوب الموت. وهل هذا النفي صحيح أو غير صحيح؟ هذا صحيح لا شك، لأن الذي نفاه الله سبحانه وتعالى، والواقع يشهد بهذا، لأن الذين حضروا النبي عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن يحضروا يعقوب حينما حضره الموت؟ أبدا، متأخر عنه بأزمنة. إذن هذا هو محل الإنكار، كيف تزعمون شيئا ليعقوب وأنتم لم تحضروا يعقوبا ولم تحضروا وفاته؟ فنفى الله تعالى عنهم ذلك. قال تعالى ام كنتم شهداء قال حضورا اذ حضر يعقوب الموت. قول اذ حضر يعقوب الموت يعني بذلك المقدمات التي يدرك من خلالها ان الانسان يحتضر، وهذا لم يبلغ به المبلغ النهائي الذي يسمى بغرغرة الروح، لم يبلغ به هذا المبلغ بل مقدماته التي قبل ذلك، ولذلك اعتبر كلامه هنا وصار الكلام مسجلا له على أنه باختياره وأنه من فعله ومن عمله الصالح. قال الله تعالى إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، قال المؤلف عن إذ قال بدل من إذ قبله، أين إذ قبله؟ إذ حضر، يعني أم كنتم شهداء إذ قال لبنيه، فهي بدل من إذ الأولى. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، إذ قال لبنيه، وأبناء يعقوب نعرفهم جيدا وأشهرهم يوسف عليه السلام وإخوته معروفون أيضا، ويوسف بإخوته عددهم 12 المسمون بالأسباط على قول مشهور في المسألة. فالمهم أنه جمع بنيه أو اجتمع عنده بنوه فقال لهم هذا الكلام، إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي، وهذا استفهام على حقيقته ليس لإنكار ولا لغيره، ما تعبدون من بعدي؟ فسرها المؤلف فقال بعد موتي، وهذا معلوم لأنهم لا يعبدونه هو شخصه حتى يقول ما تعبدون من بعدي، إنما مراده بعد وفاتي، هل سوف تستمرون على ما أنتم عليه من التوحيد أو تتغير حالكم؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. لله درهم ما أحسن كلامهم، كان بإمكان من يقول نعبد الله وحده أليس كذلك وينتهي الكلام، لكنهم وفقوا لبسط الجواب لما في ذلك من تطيب خاطر أبيهم الذي هو الآن حضره الموت، ومن حضره الموت يحتاج إلى ما يطيب خاطره ويلقي الطمأنينة على قلبه، فلذلك وفقوا ببسط الجواب فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخره. إذن في هذه الفائدة وهي تطمين خاطر أبيهم عليه السلام من ناحية، ومن ناحية ثانية بيان أنهم مقتنعون بهذه العبودية التي هم عليها، مقتنعون بها بدليل أنهم نسبوها إليه إلهك وإله آبائك، وعددوا أيضا جملة من الآباء ثم أكدوا ذلك فقالوا إلها واحدة، ففيه هذه الفائدة الثانية وهي بيان اقتناعهم وتشبثهم بل وتمسكهم بهذه العبودية الصحيحة. فقال نعبد إلهك فبدأوا به لأنه حاضر بين أيديهم، وإله آبائك الأنبياء السابقين قال إبراهيم، وإبراهيم بالنسبة ليعقوب ماذا يكون؟ جدا. وإسماعيل وبالنسبة ليعقوب عما. طيب وإسحاق أبا. قال المؤلف عد إسماعيل من الآباء تغليب، ولأن العم بمنزلة الأب. هذا الذي قال المؤلف هو جواب عن السؤال كيف قالوا آباءك أو آبائك مع أنهم ذكروا من ليس أبا له وهو إسماعيل، فأجاب المؤلف فقال إن عد إسماعيل هو من باب التغليب من التغليب، والعم أيضا بمنزلة الأب، فهذا وجهه كما قال تغليب لأن العم بمنزلة الأب. قال الله تعالى إلها واحدا، قال بدل من إلهك، أين إلهك؟ في قولهم نعبد إلهك كأنهم قالوا نعبد إلها واحدا. قال ونحن له مسلمون، هذا جوابهم لأبيهم بهذه الصفة، بصفة البسط التي فيها الفائدتان المذكورتان. قال المؤلف وأن بمعنى همزة الإنكار أي لم تحضروا وقت موته فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به، كما قلت لك لو قدم المؤلف هذا لكان أحسن. عقب الله تعالى على القصة فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت من العمل، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قول تعالى تلك، المؤلف فسرها فقال مبتدأ، والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما وأنث لتأنيث خبره، هذه قضايا لغوية. أما تلك من حيث الإعراب فقال المؤلف مبتدأ، أين خبره؟ أمة. ثم بين المؤلف لماذا قيل تلك ويسمو إشارة للمؤنث، قال إنها للمؤنث لاعتبار الخبر، الخبر أمة، فكان المناسب أن يؤنث المبتدأ. والإشارة في قول تلك قال إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما لأن السياق فيهما. ولكن ما ظنك، ألا يصح أن نجعل تلك تشير إلى شيء مفهوم ليس إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما؟ ألا يصح أن نجعل تلك تشير إلى الملة؟ الملة يغني عنها أمة، العبادة، تلك العبادة أمة قد خلت، أو نقول تلك الأمم أمة قد خلت، التقدير يعني، أو نقول عود الإشارة هنا، المؤلف عاده إلى هؤلاء، إلى إبراهيم إلى آخره. لكن ليش ما نقول تلك الأمم، يعني أمة إبراهيم عليه السلام وأمة يعقوب وأمة أيضا الأبناء، هؤلاء الأمم كلهم أمة قد خلت؟ ممكن هذا، وهو على كل حال ليس بجديد على الذي ذكر المؤلف، هو داخل فيه، لكن بستعينه بالأمم لعله أحسن من تعينه بالأشخاص. قال الله تعالى أمة قد خلت، قال المؤلف سلفت، لها ما كسبت، قال المؤلف من العمل أي جزائه استئناف. أفاد المؤلف أن الكلام على تقدير محذوف، فلما قال الله تعالى لها ما كسبت، المؤلف يقول إن لها جزاء ما كسبت، جزاء يعني مثوبة، فليس لها ما كسبت بحد ذاته، لكن الذي لها هو جزاؤه، والإنسان إنما يعمل يريد الجزاء. قال استئناف، ما هو الاستئناف؟ هو جملة لها ما كسبت. قال ولكم، الخطاب لليهود، ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، كما لا يسألون عن عملكم، والجملة تأكيد لما قبلها. هذه الآية هي في الحقيقة تأديب لهؤلاء الذين تباحثوا في يعقوب عليه السلام، فيقال هذه حال يعقوب، وأنتم انتبهوا، هذه أمة قد خلت مضت، لها ما كسبت من الأعمال وما قدمته، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا يليق بكم أن تنشغلوا بأناس مضوا مع أنكم لا تستفيدون من أعمالهم، وهم لا يستفيدون أيضا من أعمالكم، لأن لكم ما كسبتم ولهم ما كسبوا أيضا. فالآية كما قلت لك فيها تأديب لهؤلاء المتباحثين في شأن يعقوب عليه السلام، مع أنهم تباحثوا ليس لطلب الحق ولكن للدعوة التي سبق بيانها في كلام المؤلف. وهذه الآية قلها في كل مناسبة تناسبها، من حيث أن يجري بحث عن قوم قد مضوا ويكون البحث فيهم لا فائدة فيه، بحيث كل يدعيهم لنفسه أو ربما يلمزهم بما لا يليق بهم، فيقال تلك أمة قد خلت مضت، وما دام قد مضوا فالواجب احترام الماضين، لهم ما كسبوا يعني من الأجور والأعمال، ولكم ما كسبتم، فلا تنشغلوا بأناس لا حظ لكم في عملهم ولا حظ لهم في عملكم. نذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه الآية. يستفاد من قوله تبارك وتعالى قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، يستفاد أنه لا حرج أن يوجه الخطاب لمن كان متصفا بالشيء فلما قال الله تعالى لإبراهيم أسلم، وقد عرفنا من حال إبراهيم أنه أسلم ومسلم منذ أمد قبل ذلك، فنقول لا حرج أن يوجه الخطاب لمن كان متصفا به. فربما تقول للإنسان يا فلان اجتهد، فلا يلزم من هذا أن يكون غير مجتهد، فتوجيه الخطاب لمن كان متصفا به هذا لا حرج فيه. وأمثلته في القرآن كثيرة، قال الله تعالى يا أيها النبي اتق الله، مع أنه متق عليه الصلاة والسلام، لكن وجه الخطاب لمن كان متصفا به. فإن قلت ما فائدة ذلك إذن، ما فائدة أن يوجه الخطاب لمن كان متصفا به؟ فائدته يقولون أحيانا الثبات، ويقولون الاستمرار، ونضيف أيضا معنى آخر وهو الإتيان به في المستقبل، الإتيان به في المستقبل. فإذا تبين أن أمر الإنسان بما هو متصف به ليس لغوا من القول، بل يفيد الثبات عليه والاستمرار والإتيان به فيما تستقبل من حياتك. قال الله تعالى بعدها قال أسلمت لرب العالمين. يستفاد من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يبادر في الخير حينما يدعى له، أن يبادر في الخير حينما يدعى له. ولكن هل يمنع هذا الاستفهام والاستيضاح عن هذا الخير؟ نقول لا يمنع، لكن بادر في الخير لتكون من السباقين فيه، ثم تفاصيل هذا الخير تفاصيله خذها فيما بعد. ولذلك لما عرض البشرى النبي عليه الصلاة والسلام على بني تميم قبلوها أو ما قبلوها، قبلوها بشرط، فعد قبولهم كلا قبول. ماذا قالوا؟ قالوا قد بشرتنا فأعطنا. فكونهم يقول أعطنا هذا غير مناسب، فعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا عدم قبول، وخاطب غيرهم وقال اقبلوها حيث لم يقبلها بنو تميم. فالقصد أن الإنسان إذا دعي لخير فليبادر بالقبول، ثم ليتبين ما يحتاج إلى بيانه. فإذا قال لك أحد هل تذهب معي إلى عمل صالح، ماذا تقول؟ تقول نعم نذهب، لكن ماذا عندك؟ ثم تنزل الحال، أو يكون يعني ما يكون بعد ذلك على حسب البيان والتفصيل الجديد. طيب، يستفاد من قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يستفاد من هذا حرص أنبياء الله عز وجل على إيصال الخير لأبنائهم المنتسبين إليهم، يستفاد من هذا حرص الأنبياء على إيصال الخير لأبنائهم. وهذا هو الذي يتعين على الإنسان، لأن أبنائك تحت رعايتك ومسؤول عنهم. ويستفاد من قوله تعالى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أنه ينبغي التلطف في مخاطبة الأبناء بما يكون أدعى لقبولهم، التلطف في مخاطبة الأبناء بما يكون أدعى لقبولهم. وفي قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يستفاد من هذا أهمية الثبات، الثبات على الخير، لأنه كما يقولون العبرة بكمال النهايات وليس بكمال بدايات، العبرة بكمال النهايات. ثم قال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يستفاد من هذا حرص الأنبياء على أبنائهم والاطمئنان عليهم بعد وفاتهم، حرص الأنبياء على أبنائهم والاطمئنان عليهم بعد وفاتهم. ويستفاد من هذا أيضا اعتبار كلام من حضره الموت، اعتبار كلام من حضره الموت. من أين تؤخذ؟ إذ حضر يعقوب الموت. طيب لو قال لك إنسان كيف أخذنا اعتبار كلامه؟ الله تعالى يحكي أن يعقوب قال ما قال إذ حضره الموت، فهل في هذا اعتبار كلام المحتضر؟ نقول نعم، لو لم يكن معتبرا لما ذكره الله تعالى على أنه من أحوال يعقوب التي يثنى بها عليه. فوجه ذلك ما قلت لك الآن، لو لم يكن معتبرا لما ذكره الله تعالى على أنه من كلام يعقوب الذي يثنى به عليه ويعد من حرصه على أبنائه. ولكن هذه الفائدة اعتبار كلام المحتضر ما حده إلى أي مجال؟ ها؟ نعم، ما لم يغرغر. فإذا غرغرت روحه وحيل بينه وبين ما يشتهي فإن لا اعتبار لكلامه ولا اعتبار لوصاياه وما أشبه ذلك فيما هو مذكور في بابه. ويستفاد من قول أبناء يعقوب نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر ما قالوا، نستفيد أنه ينبغي تخير الكلام الذي يكون أطمن للمحتضر، ينبغي تخير الكلام الذي يكون أشد طمأنينة للمحتضر. وذكرنا هذا في الشرح أنهم بسطوا في الجواب. ثم يستفاد من قولهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يستفاد من هذا فائدة مهمة تتعلق بالفرائض، أن الجد ماذا؟ أب. يستفاد من هذا أن الجد أب. أين الجد؟ إبراهيم. أن الجد أب. ثم ما يتفرع على ذلك من كونه يحل محل الأب في حجب الإخوة هذا معروف. طيب، ويستفاد من هذا أن العم، أن العم أب كذا؟ نعم، أن العم أب، لكن دل الدليل على أنه بالمنزلة والاحترام وما أشبه ذلك، أما بالنسبة للميراث فليس كالأب. طيب، في قوله تعالى تلك أمة قد خالت لها ما كسبت إلى آخره، يستفاد من هذه الآية أنه ينبغي الإعراض عن الأمم السابقة فيما لا فائدة فيه، ينبغي الإعراض عن الأمم السابقة فيما لا فائدة فيه. وهذا القيد مهم، فيما لا فائدة فيه. أما إذا كان فيه فائدة فإن لا ينبغي الإعراض، بل ينبغي المعرفة والاطلاع لتكون أحوالهم دروسا يستفيدها المكلف.